قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
اللهم أمين. سنشرع في هذه الحلقة بإذن الله ما تبقى من كتاب الذكاء. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون أكل ما قتل بحده دون ما قتل دون ما قتل دون ما قتل بعرضه، وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت فعقرت الصيد وقتلته حل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم والهدى، وأن يبلغنا البر والتقى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ما أسرع الأيام، وما أسرع هذه المجالس، وما أسرع ما يعاني الإنسان على مثل هذا العلم والهدى. كم استمرت هذه المنارة العلمية والبناء من مدد طويلة لا تعد بدرس ولا بدرسين ولا بعشرة ولا بثلاثين، تجاوزت المئات وتجاوزت السنين والأمد الطويل. ولولا فضل الله جل وعلا عليكم لما بلغتم الذي بلغتموه، ولا أعنتم على الذي أعنتم عليه، ولا يسر الله جل وعلا لكم الثبات. وأسأل الله أن كما يسر ما مضى أن يثبتكم فيما بقي، وأن يزيدكم من الخير والهدى، وهذا فضل الله على عباده. إذا أعطي الناس الدنيا وإذا فتح لهم في الشهوات، فأن يفتح للإنسان الخير والعلم والبر والتقى، فتلك منة عظيمة من الله جل وعلا. لأن الإنسان يحال بينه وبين شياطينه، يحال بينه وبين رغباته ونفسه الأمارة بالسوء، ويسدد حتى يكون ذلك ملأ قلبه وملأ وقته وملأ حياته. على ذلك يقوم، وعلى ذلك يقعد، وعلى ذلك يرتب. تراه إذا قام الصباح متى درس اليوم، وإذا ذهب متى أرجع لألا يفوتني الدرس، وهكذا. فكل ذلك هو توسير من الله، وكل ذلك هو أجر من الله جل وعلا لك، ما دمت تستعين بالله في الجد والمثابرة والمصابرة على هذه المجالس والبقاء فيها. ولمن قام على هذا البناء وأقام بناءه وأحسن العمل فيه وأتم مجالسه وباشر ذلك بكل صنوف المباشرة والإعانة والتسديد، سواء كان ذلك في التنسيق أو كان ذلك في التقديم أو كان ذلك في التصوير أو كان ذلك في هذا كله وغيره، فإنه أيضا فضل الله جل وعلا علينا. فنسأل الله أن كما بلغنا هذا الأمر أن يبلغنا الإخلاص فيه، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن لا يصرفنا عن الخير والهدى. كما رأيتم أيها الإخوة في المجلس الماضي أخذنا كتاب الأطعمة، دخلنا في مسائل كثيرة مهمة نافعة، وذكرت لكم الإشكال في بعض الأطعمة الحديثة وما يدخل فيها من مستحضرات. الحقيقة هي محل للبحث وفيها من النوازل ما فيها، لكن قد يتعذر علينا الحقيقة الإتيان على جملة هذه الأشياء والتفاصيل فيها مع هذه المجالس المختصرة. ثم دخلنا أيضا فيما يتعلق بالذكاة وتذكية بهيمة الأنعام وما يجب فيه الذكاة وما لا تجب وما يتعلق به حكمها وما لا يتعلق، إلى أن وقف الحديث عند ما يقتل به الصيد من المعراض، وذكرنا أن المعراض هو الشيء الذي يضرب بقوته وبحجمه لا بحده وخرقه، فبناء على ذلك كالحجرة الكبيرة التي تقع على مثلا البهيمة فترديها بدون أن يخرج منها قطرة دم، فهذا معراض، هذا لا يحصل به تذكية، فالتذكية لا بد أن يكون فيها أن ينهر الدم، سواء كان ذلك من الودجين والحلقوم والمريء أو كان ذلك عند تعذره من سائر الجسد كما قررنا ذلك في الصيد. فلذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن العلة في المعراض ليس كونه معراضا، ولكن كونه يصيد بدون إنهار للدم، ولذلك قال وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده، يعني لو افترضنا أن لهذا المعراض في بعض جهاته حد فكان القتل بهذا الحد لا بالعرض والثقل، نعم، فإنه يأخذ حكم ما قتل من المحدد وما أنهر فيه الدم فيكون حلا حلالا وطيبا مباركا ولا غضاضة على الإنسان في تعاطيه وأكله إذا اكتملت الشروط الأخرى. هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا عند الفقهاء تحرير لمعنى المراد بهذه المسائل. فالعلة ليست كونه معراضا كما ذكرنا مثلا في السن والظفر، لا، هذه العلة في ذاتها، لكن هنا العلة في كونه لا ينهر الدم، فلذلك لو افترضنا أنه أنهر الدم فإنه يتأتى به المقصود، والعكس بالعكس، فلو أن المحدد الذي عادة ما يصيد بحده صاد بعرضه كساطور مثلا أو سكينة كبيرة ثقيلة سقطت على الأرنب أو نحوه فقتلته بدون ما إنهار للدم فإنه لا يحل، وهكذا. إذن محل الكلام هو حصول إنهار الدم بالمحدد أو بما يؤول إلى إنهار الدم كالمعراض إذا صيد بحده. ثم قال وإن نصب المناجيل للصيد، المناجيل هي قطع حديد حتى إذا مر عليها الصيد قتلت، كما لو يكون مثلا تحجره في جهة ضيقة ثم تجعل هذه الحدائد التي هي حادة بالمرة حتى إذا أراد الصيد أن يدخل من خلالها قطعة أحشاء قطعة أمعاء وخرج الدم، فهنا يعتبر أن هذا مما صيد بالحد فيدخل في الصيد ما دام أنه ذكر اسم الله جل وعلا. لقائل أن يقول طيب المناجيل هذه توضع تجلس يومين أو ثلاثة أو خمسة أيام ما مر عليها الصيد، نقول هذا ليس علة في الحل والإباحة، بل ما أرسلت من كلب أو من آلة صيد فذكرت اسم الله فصاد فإنه حلال، ولم يأتي في الشارع اشتراط أن يكون الصيد أو حصول الصيد مباشر لحصول الإرسال أو الإطلاق. ولذلك حتى في الكلب لو أن افترضنا مثلا أنه سمى على الكلب وأطلقه ولم يزل هذا الكلب يدور ويلحق بهذا الصيد حتى ذهبت الساعة ساعتين ثلاث ساعات حتى آخر النهار صاده، ما دام أنه لم يفت عليه وتيقن أنه ذكر اسم الله عليه ونحو ذلك فالحمد لله، فيحصل بذلك المقصود. فإذن الصيد بالمناجل هو صيد حصل فيه إنهار للدم وحصل فيه التسمية وحصل فيه القصد الشروط المتقدمة والشروط اللاحقة فيكون بها الإحلال والجواز. فلأجل ذلك قال وإن نصب المناجيل للصيد وسمى، يعني اشتراط التسمية، فعقرت الصيد يعني قطعت نعم وقتلته حل، وهذا هو نهاية هذه المسائل في هذا الباب. نعم.
طيب أحسن لكم شيخ، في شيء قريب من المنازل يسمى بالفخاخ،
أي
اليوم فهذه الفخاخ أحيانا تقتل وأحيانا ما تقتل، يعني قد، وهل هي تكون من ما يصيد بعرضه أو بحده؟ يعني
الفخاخ مثلا لنقول مثلا الشبكة، الآن يجعلون شبكة ثم تأتي الطيور حتى إذا دخلت في هذه الشبكة، نعم يعني دخلت فيها حتى لم تستطع الخلاص، فهذه الشبكة هل هي منهرة للدم؟ لا. فبناء على ذلك لو افترضنا أن شخصا نصب هذه الشباك ثم وجد فيها طيورا، فنقول لا تخلو، إما أن تكون هذه الطيور حية أو ميتة، فما مات فهو ميت ولم يذكى ولا يحل أكله ولا تعاطيه، أما ما بقي حيا فذبح انهر الدم، تعلقت به أحكام الذكاة ومن التسمية وأهلية المذكي ونحوه فيكون حلالا. على سبيل المثال الحفر كذلك، لو أنه حفر حفرة حتى إذا جاء الصيد يلتقط مثلا حبا سقط في هذه الحفرة، فنقول هذه فخاخ، نعم، لكن لو مات الصيد بهذه الطريقة فلا يكون حلالا، لأنه ليس فيها الشرط المذكور وهو حصول إنهار الدم ونحوه، ولا حد للآلات أو للطرائق التي يصاد بها، لكن هي لا تخلو من الصيود من حالين، إما بآلة سواء كانت هذه الآلة كلاب ونحوها أو طيور بشرطها كما سيأتي، أو كانت هذه اللي هي التذكية المعروفة، نعم، أو بآلة محددة. فإذا كان بالآلات فقتلت وأنهرت الدم فالحمد لله، سواء الكلاب الفهد أو الفهود أو كان ذلك بالسهم أو نحوه، ومثل ذلك ما ذكرنا في الرصاص، ذكرنا في المجلس الماضي، نعم، وقلنا أن الرصاص هو من الأشياء الحادثة واختلف فيها متقدم الفقهاء، فبعضهم يقول أنه مما ينفذ إلى الجو فهو محدد، فبناء على ذلك يحل، وهذا ظاهر، نعم، ومنهم من قال لا، بعضها ما يكون محدد، لكن نقول حتى غير المحدد له نفاذ في الجسد، فبناء لقوة الرمية والإطلاق، نعم، فبناء على ذلك يكون في حكم المحدد في كونه له نفاذ ومور في البدن وإنهار للدم فيحصل به المقصود ويتعلق به الحكم. نعم.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
نعم. إذن عندنا هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لما قرر حكم الذكاة، ما يدخل فيه الذكاة وما لا تدخل فيه الذكاة، انتقل إلى ماذا؟ ما تتأتى به الذكاة أو ما يحكم من أنه ذكي أو لم يذكى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط في الذبح والنحر الذي هو التذكية، نعم، شرطان، أحدهما أن يكون في الحلقة واللبة، نعم، فلو أنه مثلا قطعه من قدمه أو نصفه نصفين من بطنه فهذا فيه نهار للدم ونحوه، لكن لا يحصل به إباحة. لماذا؟ لأنه لم يكن في الحلق أو في اللبة. طبعا ذكرنا الحلق ما هو ما امتد بين أصل البدن والرأس التي هي الرقبة، نعم، واللبة هي شيء يكون في أسفل رقبة عنق البعير في أسفلها بينها وبين الصدر، واضح؟ فإذا كان الذبح في هذه المواطن فإنه يتأتى به المقصود، لأن الفقهاء يقولون ما الذي تتأتى به التذكية؟ عندنا الحلق واللب الحلقوم والمريء الذي هو مجرى الطعام ومجرى النفس، مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس، وعندنا الودجان. الودجان هما عرقان يمران من خلال الرقبة. طيب ليش الرقبة اللي هي محل التذكية؟ يقولون لأنها مجمع العروق، واضح؟ فإذا ذبحت الرقبة فكل الدم الذي في البدن يخرج، واضح؟ فبناء على ذلك تعلق به الحكم. لكن بالنسبة لي إذا ذبح في الرقبة، متى نقول من أن كملت التذكية أو لا؟ منهم من يعلق ذلك كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة أنه هو الحلقوم والمريء، وهذا قول الشافعية وقول جمهور أهل العلم. يقولون لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء الذي هو مجرى الطعام ومجرى النفس، نعم، لا تبقى حياة بحال من الأحوال، فتعلق الحكم بذلك، نعم، وهذا لا شك أنه أتم وأحوط. نعم، منهم من يقول كيفما حصل إنهار الدم بإمرار السكين ونحوها من المحددات على الرقبة، حصل ذلك يعني بقطع الودجين أو بقطع ودج واللي هو عرق والحلقوم والمريء أو غيره. فإذا يتأتى لنا من هذا أنه إذا قطعت الأربعة فهذا بالإجماع، نعم، وإذا قطعت الحلقوم والمريء وأحد الودجين فهذا أيضا في قول عامة أهل العلم. إذا قطع الحلقوم والمريء فهذا في قول جماهير أهل العلم. إذا كان القطع للوجه لأحد الوجهين والحلقوم أو المريء فهذا الخلاف فيه أشد. فإذا لم يتأتى إلا قطع أحد الأوداج فالجماهير على عدم صحة الذبيحة والتذكية في تلك الحال، خلافا لشيخ الإسلام بعض الفقهاء الذين يقولون عموم الأحاديث دالة على الإنهار، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فجعلوا ذلك محلا للإطلاق يتأتى بما حصل به المقصود في هذا. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح.
نعم، هنا هذا شرط مهم، وهو أن التذكية إذا وردت على محلها، التذكية للحي، أما لو كان ميتا فقطع رأسه ماذا، ما في فائدة. يعني لو جينا الآن وجد واحد غنم عنده في البيت في حوشه في حظيرته ونحوها ميتة، قام قطع الرقبة حتى ولو كانت ميتة قبل دقيقة ورأى دما يخرج، نقول هذا لا ينفع فيها لأنها ميتة وحرمت عليكم الميتة والتذكية لا تصلح في الميتة، إنما هي في الحي. ومثل ذلك أيضا إذا كانت التذكية فيما هو ملحق بالأموات، فيقولون على سبيل المثال لو أن حيوانا كان قد جرى فيه أو حصل له ما جعله في حكم الميت بأن بقيت فيه حركة لكن هي لا تنفعه شيء، يعني هي وقت يسير ويذهب، لا يمكن أن تدب فيه الحياة بوجه من الوجوه بعد ذلك لكونه قد تحتم وفاته وموته، فبناء على ذلك يعتبر في حكم الميت. فلو قطع الرقبة فلا، أو فلو قطع الحلقوم والمريء والودجين فلا ينفع ذلك. إذن لابد أن تكون فيه حياة مستقرة. فلو أنه مثلا قطع الحي أو قطع ما فيه يعني مرض أو فيه علة أو فيه جرح لكن لا زالت حياته مستقرة يتنفس ويتحرك ونحو ذلك، فهنا تنفع فيه التذكية. أما ما آل إلى أن يكون في حكم الميت وهو الذي فيه حركة المذبوح فقط، يعني ميت لا محالة ولا يمكن أن تدب فيه الحياة بحال، فلا تنفع فيه التذكية. لكن العكس بالعكس، لو أنه كان حيا حياة مستقرة أو حيا وهو مجروح لكن أيضا لا يزال يمكن أن تكون فيه حياة فذبح فلا بأس. ولذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن جارية كانت ترعى غنما لأهلها فوجدت شاة ترفس أو فيها يعني ما يدل على أنه احتضرت أو يمكن أن تموت، فأخذت حجرا وكسرته ثم ذبحتها، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بأكلها لأنها ذبحت وفيها حياة مستقرة. فلأجل ذلك قرر الفقهاء أن التذكية إنما تكون بما فيه حياة مستقرة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح، وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر.
إذن إذا لم يكن إلا فيه كحياة المذبوح، مثل ما قلنا اللي ترفس رجله ينتهي خلاص، هذا لا. أو قال ما أبينت حشوته، وش معنى اللي أبينت حشوته؟ يعني اللي خرجت أمعاؤه، الحشوة هي الأمعاء، فإذا خرجت الأمعاء فالغالب أنه خلاص ما هي إلا ثواني يسيرة ثم تفتلت روحه. فهذا إذن كل هذه في حكم الميت. فلو أن شخصا ذكى ما خرجت أمعاؤه فلا، أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة حتى ولو كان يظن أنه يموت لكن الحياة لا زالت مستقرة فذبح، فإنه يجوز. إذن الفرق بينهما يسير جدا من جهة التصور، لكن من جهة الأثر هما متقابلان. يعني إما أن يكون فيه جرح أو مرض ويظن أنه يموت لكن لا زالت الحياة المستقرة موجودة فيه، فإنه إذا ذكي حل. ويقابله ما فيه حركة لكنها كهيئة المذبوح، أو علم يقينا أنه قد ذهبت حياته ولم يبقى إلا فيه هذه الحركة اليسيرة، فالتذكية لا تنفع فيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
يعني هي أبصرت في الجارية في هذه الشاة موتا، يعني أنها
ستموت،
فأدركت ذلك حتى تحل فذكتها فنفعت التذكية، فكانت ليست بميتة وصارت مما طاب أكلها وحل تعاطيها، وعلى ما ذكرنا قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق، في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
نعم. إذن قال: وأما العقر، قلنا أن التذكية تحصل بثلاثة أشياء، بالذبح أو النحر، وقد تقدم الكلام فيها وما يعتبر لها. العقر نعم هو نوع من ما تحصل به التذكية، وهو خاص بشيء مختص، وهو الصيد وما في حكمه، وهو خاص بالصيد وما في حكمه. طبعا كل هذا الكلام في ماذا؟ فيما تجب فيه التذكية حتى ما ننسى. نعم. أما صيد البحر فلا يحتاج فيه إلى تذكية، مما لا يعيش إلا في البحر خاصة، نعم، سوى ما ذكرنا. نعم. فلا تحتاج إلى تذكية. فلأجل ذلك نرجع إلى المثال السابق حتى يتصور. ها، لو جاء شخص بشبكة ووضعها في البحر فصادت سمكا فرفعها حتى جمعها، فإذا فيها ميت وحي نقول كله حلال. لماذا؟ لأن صيد البحر لا يحتاج إلى تذكية، فموته ذكاته، واضح. فإذا محل الكلام إنما هو في ما يحتاج فيه إلى تذكية. فإذا ذكر حالا ثالثة وهي حال مختصة بالصيد وما في حكمه، وهو الذي يكون بها العقر، فيقول: وهو القتل بجرح في غير الحلقة واللبة. إذا أصل التذكية أنها تكون في الحلق واللبة، لكن في بعض الأحوال يجوز أن يكون التذكية في غير الحلقة واللبة، وهو في الصيد الذي لا يمكن أو لا يتمكن من قطع رقبته أو حلقومه ومريئه. فإذا صيد بسهم ونحوه فأنهر الدم على ما ذكرنا من المعتبرات، وسيأتي أيضا تكملة هذه الشروط في الباب الذي بعده، فيتأتى بذلك المقصود. فإذا هذا إنما هو في الصيد، من الغزلان، من مثلا المها، من تيس الجبل، من مثلا الجواميس البرية، حمر الوحش، الضبع، باعتبار أنه صيد يحل أكله، إلى غير ذلك من الأشياء، كذلك من الطيور، الحمام، البط، الوز، إلى غير ذلك. هذا أظن أنه واضح بالمرة. نعم، كل هذا في حال عدم القدرة عليه، والعكس بالعكس، فمتى قدر عليه لم يجزئ فيه إلا النحر. فلو افترضنا مثلا أن شخصا أدرك غزالا قد أصابها سهمه، فإذا هي حية فحملها ووضعها في السيارة ثم ذهب حتى إذا وصل إلى محله الذي يمكث فيه وجدها ميتة، نقول هذا صيد ولا مو بصيد؟ هذا ليس بصيد، لأنه صاده حيا وأمكنه تذكيته ولم يذكه. فإذا ما ينفع العقر إلا في المعجوز عنه، أما ما تمكن منه فأمكن ذبحه فلم يذبح فلا. مثل ذلك إذا صاد طيرا ثم أمسكه وهو حي وجلس يتحدث ثم مات هذا الطير، نقول ما تأكله، لأنه كان حلالا لو نحرته أو مات قبل أن تمسكه، أما وقد أمسكته وهو فيه حياة مستقرة فلا يجوز لك أن تفعل أن تتعاطاه وأن تنتفع به إلا أن تذبحه وتذكيه. فإذا هذه مسألة مهمة للغاية، وكثير ما يحصل عند أهل الصيد التغاضي عن هذا الأمر، يصيد بآلاتهم من بنادق أو سهام أو صيود بالفهود والكلاب ونحوها، فيمسكوه حيا ثم بعد ذلك لا يذكوه، يموت بين أيديهم فيأكلوه، فنقول هذا من الميتة التي حرمها الله جل وعلا. فإذا العقر والصيد إنما يحل إذا مات بالعقر، أما إذا حي وحصل بيدك فإنه لا يحل إلا بالتذكية. إذن هذا في الصيود، أنها تحل بالعقر إلا أن تمسك ويقدر عليها، والعكس بالعكس، بمعنى أن بهيمة الأنعام التي وما مات لها مما هو بيد الآدمي مما لا يحل إلا بذبح، لو كان عنده حمام أو عنده شيء لابد من الذبح وكذا، نعم، فلو أنه ذهب وند وهرب ولم يستطع إمساكه فإنه ينتقل من الحكم الأصلي الذي هو أنه لا يحل إلا بالتذكية في الحلقة واللبة أو اللبة، نعم، إلى أن يكون
معجوزا
عنه، فيجوز أو فتحصل تذكيته بالعقر الذي هو بالصيد بمحدد في أي جزء من أجزاء بدنه ما دام قد أنهر الدم وتمت الشروط التي سيأتي ذكرها أو تمامها. واضح؟ نعم. فهذا يحصل كثيرا للناس، مثلا خاصة في أثناء الذبح، بعض البهائم إذا رأت السكين أو ذبح أمامها أختها ندت استعصى على صاحبها إمساكها. ففي هذه الحالة نقول لا عليك لو أطلقت عليها سهما أو أصبتها ببندق أو نحوه. طيب لو أنهم كانوا في برية، نعم، وكان معهم ذبيحة شاة أو نحوها فأرادوا أن يذبحوها فهربت، فلحقوها بالسيارة فأصابوها فماتت، هل تكون حلالا أو لا؟
على القاعدة تكون حلال.
على القاعدة تأكد
إنه معجوز عنه يا شيخ،
لأنه معجوز عنه، لكن اجمع إليها غيرها، اجمع إلى هذا الكلام غيره، نقول الغالب أن السيارة تصيد بثقلها، يعني تكون كالصيد بالمعراض فلا تحل. فإذا ضربه مثلا بالسيارة سقط فمات هذا لا يحل، لكن لو أنه ضربه بالسيارة، نعم، يعني قعد فلم يستطع المشي فأمسك فذبح الحمد لله، أو لو كان في السيارة في مقدمتها مثلا شيء محدد فضربه حتى دخل في بطنه، نعم، فأنهر الدم فمات، نقول هذا عقر صحيح. لكن الغالب أن الصيد بالسيارة يكون مثل الصيد بالمعراض الذي هو يصيد بالثقل، فبناء على ذلك لا يحل. إذن مثل هذه المسائل تحتاج إلى شيء من التأمل والدربة، وهذا الذي يفوت عليك يفوت عليه يفوت على كثير، لكن أحيانا إذا استجمع الإنسان الباب وراجع تبين له البغات في هذا. إذن هو كونه معجوزا عنه تحصل تذكيته بما تحصل به تذكية الصيد، وهو العقر، والعقر هو القتل بما ينهر الدم، سواء كان ذلك في رقبته ورأسه، أو كان ذلك في بطنه وأحشائه، أو كان ذلك في فخذيه ومؤخرته، كيفما حصل إنهار الدم وعقره فإنه جائز، لما جاء في الحديث لما ند بعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني كالصيود التي هي متوحشة ولا تصاد إلا بالعقر، فما ند منها فافعلوا به هكذا، يعني أنه فينتقل حكمه إلى حكم الصيد، فيجوز أو فتحصل التذكية بقتله بالعقر على ما ذكر المؤلف وجاء في هذا الحديث وتقرر معنا على ما سمعنا. نعم.
قال رحمه الله: ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.
نعم، ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله. لو تردى بعير في بئر فتعذر نحره، هذا قيد. قيد ثاني إيش؟ ولم يستطع إيش؟
أن ينحر.
يعني لو كان من السهولة أن ينزل في البئر فيذبح أو ينحر فلا يجوز، لكن هو تردى في البئر فلم يستطع نحره، ويخشى يعني إن جلسنا حتى ننزل له أن يموت، فنعتبر أنه في حكم الوحش التي ندت، فإذا أطلق عليها سهم أو رميت ببندق فنهر دمها فإنها تكون حلالا. نعم.
قال رحمه الله: باب الصيد. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه.
نعم، هذا كتاب الصيد. كتاب الصيد طبعا من الأبواب المهمة، والصيد في أصله حلال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وأذن الله جل وعلا بتعليم الكلاب وأكل ما صادت، كما جاء ذلك في آية سورة المائدة، وجاء ذلك دلت عليه السنن، لكن يكره إذا كان فيه إلهاء للإنسان وتضيع لوقته. وجاء في بعض الأحاديث: من تتبع الصيد غفل. والله المستعان، الناس الآن في غفلة قبل أن يصيدوا، فهم في غفلات يتقلبون، عسى الله أن ينقذنا من الغفلات وأن يعيننا لما يكون فيه الصلاح والخيرات. وقد يحرم الصيد، كأن يصيد الإنسان وهو محرم أو في حرم، أو أن يصيد ما لا يحل له الصيد، كأن مثلا يمنع الصيد لمصلحة تتعلق بعموم الناس، أو في محل مثلا يحمى من الصيد حتى تكثر هذه البهائم وينتفع الناس منها بعد ذلك، وحتى لا تنقطع، فيتعذر على الإنسان على الناس ما يصيدونه وينتفعون به. ففي هذه الحالة نقول: إذا كان فيه نحو من ذلك فإنه لا يجوز الصيد في مثل هذه الأحوال، لكن من حيث الأصل الصيد جائز، وجاء الشرع بحله والإذن فيه، وهو من الأكل الحلال والطيب الزلال الذي لا غضاضة على الإنسان فيه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. هذه المسألة أشرنا إليها قبل حتى يعني يكتمل المعنى فيما مضى. نعم. فأي صيد صيد وبقيت فيه حياة مستقرة فإنه ينتقل من كونه صيدا يحل بالعقر إلى كونه لا يحل إلا بالتذكية التي هي الذبح في الحلقوم والمريء والودجين على ما ذكرنا من الكلام في تفصيل ذلك، فقال لم يبح إلا بذبحه، فلو مات بعد ذلك دون أن يذبح فلم يحل. طبعا يخرج من هذا مثل ما قلنا أنه لو لم يكن فيه حياة مستقرة، فهو بمجرد أن صيد وأمسكناه يعني بدأت تذهب روحها شيئا فشيئا وحركة يسيرة ثم ماتت، هنا نقول لا، لم يكن منهم تقصير ولم يكن منها حياة مستقرة يجوز أو يوجب تذكيتها فتحل بذلك الذبح. نعم.
قال رحمه الله: وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة.
وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل، سنأتي إلى الشروط، لكن ما معنى ما تعذر ذبحه؟ يعني مثلا لو أن يعني ضرب بسهمه مثلا غزالا فتدهدهت في جبل فوقعت بين جبلين في مكان وعر، فهي حية يرونها تتحرك وتحاول الهرب ولم تهرب، حتى إذا وصلوا إليها وجدوها قد ماتت، فنقول هذا صيد نعم تعذر ذبحه فمات بعقره فكان حلالا. واضح؟ ومثله الطيور ونحوها. إذن هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل. ومثل ذلك يدخل أيضا ما ذكرنا من بهيمة الأنعام التي ندت فعقرت فماتت فتكون قد حلت بذلك العقر. نعم.
قال رحمه الله: حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء.
الثلاثة اللي في الذكاء اللي مرت قبل قليل، اللي هي أهلية المذكي وأن يكون بمحدد وأن يذكر اسم الله جل وعلا على ما ذكرنا على ما ذكرنا، واشترطوا للذكاء ثلاثة شروط. هنا ذكر تتمة الشروط التي تعتبر للصيد، فهي مكملة لما مضى. فإذا ثم شروط ثلاثة معتبرة في كل شيء، فيما يذكى وفيما يصاد، أليس كذلك؟ وثم شروط ثلاثة زائدة خاصة بالصيد، فتضم إلى الأولى فتكون ستة، فتكون ستة. إذن هما على حالين، منها ما يكتفى به بشروط ثلاثة وهو ما جرى في الفصل الماضي أو في الباب الماضي في المذكى، ومنهما يحتاج إلى شروط ستة هي شروط الذكاء ويضاف إليها ثلاثة شروط أخرى سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا تباعا. نعم.
قال رحمه الله: والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع يعني بعد الثلاثة الأولى التي هي أهلية المذكي والتسمية وقصد الذبح أو عفوا أن يكون بمحدد، فهذه ثلاثة قد مر الكلام عليها. الرابع أن يكون الجارح صائدا معلما، أن يكون الجارح الصائد معلما. التعليم شرط في إباحة الأكل، التعليم شرط في إباحة الأكل، وذلك لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا صدت بكلبك وجدت معه كلبا غيره فلا تأكل. لماذا؟ لأنك لا تدري أصاد كلبك أم الكلب الآخر. نعم. وإذا كان كلبا غير معلم فلا تدري أصاد لنفسه أو صاد لك، بخلاف المعلم فإنه إذا أرسل فيعلم أنه إنما يصيد لصاحبه، فكان التسمية لها أثر وكان القصد له أثر، فيكون هذا المعلم قد صاد لصاحبه فيعتبر كالآلة التي يذبح بها وكالسكين التي يقتل بها. فلأجل ذلك لا بد أن يكون الجارح الصائد معلما. فلو أن شخصا مثلا كان بين يديه كلب ثم رأى صيدا فأراه إياه فذهب فصاده، نعم، فأدركت هذا الكلب فأبعدته وأخذت الصيد، نقول لا، لا يحل. لماذا؟ لأنك وإن ذكرت اسم الله وإن أرسلت الكلب فإنك لا تدري، هذا الكلب ليس بمعلم، فإنك لا تدري هل هذا الكلب قد صاد لك أو صاد لنفسه. فلأجل ذلك افترق ما يتعلق بالمعلم من غير المعلم. كيف نقول هذا كلب معلم أو هذا كلب غير معلم؟ لعل هذا أن يكون بإذن الله جل وعلا في ابتداء الدرس القادم، لأن الوقت انتهى، ولو يعني ذكرنا يمكن أن لا نستطيع إكماله، فيكون مستهل الدرس القادم بإذن الله وما يحصل به تعليم الصائد الجارح من الكلاب والطيور والفرق بينهما. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وشكر الله للجميع، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأجر الخير على أيدينا والصواب في علومنا وفهومنا. ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا ممن يفوتون الحق ولا يضيعوه ولا يتقول على الله ولا يخل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.